الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات المفعمة بالمحبة والخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 60 شخصا وأصيب 124 آخرون في انفجار 3 سيارات ملغومة ببغداد اليوم. الشرطة قالت إن هجوما بسيارتين ملغومتين وقع في منطقة تجارية مزدحمة ببغداد الجديدة، فيما انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات عندما داهم سائقها نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة الصدر. من جانب آخر، أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح الحدود مع سوريا وإيران بعد إغلاقها لمدة 3 أيام في إطار خطة فرض القانون في بغداد. وكان المتحدث باسم اللواء العراقي المشرف على خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي قال إن الخطة الأمنية تحقق نجاحات كبيرة وإن العنف في العاصمة تراجع بواقع 80% منذ انطلاق تطبيقها. الموسوي أفاد بأن قوات الأمن العراقية اعتقلت 144 من المطلوبين، كما عثرت على 50 صاروخ أرض جو في مخبأ أسلحة قرب بغداد، مشيرا إلى أن الصواريخ روسية الصنع ولا تزال صالحة للاستخدام. طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس من القادة العراقيين استغلال أي هدوء في العنف للمضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية. رايس أشادت خلال زيارة مفاجئة لبغداد بالمكاسب الأولية التي أحرزتها القوات الأمريكية والعراقية في الخطة الأمنية الجديدة. الوزيرة الأمريكية قالت للصحفيين بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قالت أنها حثتهم على تسريع الجهود للمصالحة، كما ناقشت استكمال قانون اقتسام عائدات النفط وإجراء انتخابات في المحافظات. وقالت رايس قبل انتهاء زيارتها أن الشعب الأمريكي يريد أن يرى نتائج وأنه ليس مستعدا للانتظار إلى الأبد. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثانية خلال أسبوعين مناقشة قرار غير ملزم ينتقد خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش زيادة القوات في العراق. المجلس صوت بأغلبية 56 صوتا مقابل 34 ضد القرار الذي تبناه مجلس النواب يوم الجمعة، وبموجب قواعد مجلس الشيوخ يتعين موافقة 60 عضوا لكي يتم طرح القرار للمناقشة. دعت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هيلاري راتهام كلينتون إلى مهلة 90 يوما لبدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق. كلينتون التي تأمل بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة قالت في تصريحات عبر الفيديو في موقع حملتها الانتخابية على شبكة الانترنت إن الوقت قد حان الآن للبدء بإعادة الانتشار، وإلا ألغى الكونغرس التفويض بهذه الحرب. وأشارت السناتور كلينتون إلى أن زيارة قامت بها إلى العراق الشهر الماضي جعلتها أكثر تصميما على بدء ما وصفته بانسحاب طال تأخيره. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وثائق صدرت من مسلحين عراقيين قرب بغداد تشير إلى أن بعضا من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة ضد طائرات الهليكوبتر الأمريكية يندرج ضمن خطة استراتيجية لإسقاط طائرات التحالف. الصحيفة أوضحت أن الوثائق التي يقال أن القاعدة أعدت مسودتها في بلاد ما بين النهرين أظهرت أن المتشددين استعدوا للتركيز على القوة الجوية، مشيرة إلى أن محتويات تلك الوثائق وصفت في تقرير للمخابرات الأمريكية عكس الاستعدادات العسكرية للمسلحين من أواخر العام الماضي، بما في ذلك خطط لمهاجمة الطائرات باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة. يذكر أن 7 طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي وشركات أمن خاصة أسقطت في العراق في الآونة الأخيرة. نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن يكون الزعيم الديني العراقي مقتدى صدر موجودا في إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال أن ذلك يشكل جزءا من الدعاية والحرب النفسية التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق لتشديد الضغط على إيران، مشيرا إلى أن هذا الادعاء لا يرتكز إلى أساس. وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا عن مغادرة الصدر إلى إيران، فيما أكد سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي أن مقتدى الصدر موجود في إيران لفترة قصيرة بناء على دعوة رسمية وأنه سيعود قريبا إلى العراق. قال مصدر في الشرطة الفرنسية أن 4 من 6 مسلمين محتجزين في فرنسا للاشتباه في أنهم يجندون مقاتلين إسلاميين للذهاب إلى العراق لا يزالون قيد الاحتجاز، والرجال ضمن مجموعة من 7 رجال وعدد من زوجاتهم احتجزوا لاستجوابهم هذا الأسبوع في إطار عملية مشتركة بين فرنسا وبلجيكا ضد مجموعة يشتبه في أن لها صلات بتنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن النساء ورجلا كانوا معتجزين في فرنسا أطلق سراحهم بالفعل وأفرج عن الرجلين اليوم، لكنهما لا يزالان قيد التحقيق. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن هناك تطابقا في الموقفين الإسرائيلي والأمريكي بشأن مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية إذا لم تقبل المطالب الدولية المتعلقة بالسياسة تجاه إسرائيل. أولمرت قال في مستهل اجتماع أسبوعي للحكومة الإسرائيلية أن الحكومة الفلسطينية التي لا تعترف بشروط لجنة الوساطة الرباعية المتمثلة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام المؤقتة لا يمكن أن تحصل على اعتراف ولن يكون هناك تعاون معها. يشار إلى أن اتفاق الوحدة الذي أبرمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع زعماء حماس في المملكة العربية السعودية هذا الشهر لا يتضمن التزاما صريحا بالشروط التي حددتها لجنة الوساطة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. ناطق عسكري أمريكي يؤكد التقدم الذي تحرزه عملية فرض القانون لإحلال الأمن في بغداد. بعد ساعات من إشادة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالخطة الأمنية الجديدة أثناء زيارتها الخاطفة إلى بغداد، أكد ناطق باسم القوات متعددة الجنسيات الأحد أن القوات الأمريكية والعراقية أحرزت بالفعل تقدما منذ انطلاق هذه العملية التي أطلق عليها اسم فرض القانون يوم الأربعاء الماضي. وأعلن المقدم سكوت بليكويل أن القوات المشتركة نفذت نحو 20,000 دورية أمنية، مؤكدا انخفاض عدد الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العراق منذ بدء تنفيذ الخطة. لكن المسؤول الأمريكي لم يذكر عدد الهجمات المسجلة التي وقعت، وحرص على عدم رفع سقف التوقعات والإيحاء بإمكانية أن تحرز الخطة على وجه السرعة هدفها وهو وقف العنف الطائفي في العاصمة العراقية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وأضاف بليكويل أن العراقيين بدأوا يلعبون دورا كبيرا في العمليات الأمنية اليومية، موضحا أن نحو أكثر من نصف عدد الدوريات الأمنية نفذتها قوات من الجيش والشرطة العراقيين على حد تعبيره. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية أدلت السبت بتصريحات أشادت فيها بالمكاسب الأولية التي أحرزتها خطة فرض القانون، وطلبت من الزعماء العراقيين استغلال أي هدوء في العنف للمضي قدما في المصالحة الوطنية، مضيفة أن صبر الولايات المتحدة لن يستمر للأبد بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. رايس اجتمعت مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي والرئيس جلال طالباني ونائب الرئيس العزيز طارق الهاشمي، وصرحت بأنها حظتهم على الإسراع في جهود المصالحة. وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن رايس أشادت بالعملية الأمنية في بغداد وجددت دعم الإدارة الأمريكية لجهود الحكومة الرامية إلى توطيد الاستقرار في البلاد. في غضون ذلك وفي واشنطن، دعت السناتور هيلاري كلينتون التي تعتبر من أبرز المرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، دعت إلى مهلة 90 يوما لبدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وفي طرحها ما وصفته بخارطة طريق للانسحاب من العراق، قالت كلينتون في تصريحات عبر الفيديو في موقع حملتها الانتخابية على شبكة الإنترنت، إن زيارتها الأخيرة إلى هناك الشهر الماضي جعلتها أكثر تصميما على بدء انسحاب طال تأخيره بحسب تعبيرها. وفي هذا الصدد نقلت رويترز عنها القول: حان الوقت الآن كي نقول إن إعادة الانتشار يجب أن تبدأ خلال 90 يوما، وإلا ألغى الكونغرس التفويض بهذه الحرب، مكررة إحدى النقاط التي تضمنها مشروع قانون طرحته يوم الجمعة. ويحد مشروع القانون الذي طرحته كلينتون عدد القوات الأمريكية عند المستوى الذي كانت عليه أول كانون الثاني قبل قرار الرئيس جورج دبليو بوش، بإضافة 21,500 جندي إلى ما يقرب من 130,000 عسكري موجودين هناك بالفعل. وفي سياق متصل، يشار إلى أن الجمهوريين منعوا مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة نادرة الحدوث يوم السبت من مناقشة إجراء غير ملزم أقره مجلس النواب الجمعة، ودان فيه قرار إرسال الجنود الإضافيين إلى العراق. من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الإقليمية، تصدر الشأن العراقي جدول أعمال المحادثات التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران السبت. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن المباحثات تناولت الوضع غير المستقر في العراق والأزمة في لبنان. ونقل عن الأسد قوله أثناء اجتماعه مع أحمدي نجاد إن السياسات الأمريكية أخفقت في المنطقة، مضيفا أن واشنطن تريد مواصلة أهدافها من خلال خلق الانقسامات بين الشعوب الإسلامية بحسب تعبيره. يشار إلى أن الولايات المتحدة اتهمت إيران وسوريا بتأجيج التوترات في العراق من خلال السماح لمسلحين بعبور حدودهما المشتركة، لكن طهران ودمشق تنفيان هذه المزاعم وتقولان إنهما تبذلان جهودا للسيطرة على حدودهما الطويلة والتي يسهل اختراقها مع العراق. وفيما بدأ الأسد زيارته إلى طهران، أعلن العراق السبت أن حدوده مع سوريا وإيران التي أغلقت يوم الأربعاء لمدة 72 ساعة ضمن خطة فرض القانون سيعاد فتحها تدريجيا. على صعيد آخر، نفى الطهران الأحد أن يكون رجل الدين العراقي مقتدى الصدر موجودا على الأراضي الإيرانية، وقد ورد هذا النفي على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني، الذي قال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الطلابية إن مقتدى الصدر ليس موجودا في إيران بحسب تعبيره. وهذه هي المرة الأولى التي تنفي فيها إيران رسميا وجود الصدر على أراضيها. وكان سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي صرح الخميس بأن الصدر موجود في إيران لفترة قصيرة، نافيا أن يكون قد فر بسبب مطاردة عناصره في العراق ضمن إطار الخطة الأمنية الجديدة التي تستهدف إحلال الأمن في بغداد. وأوضح العسكري أن الصدر غادر العراق إلى إيران في زيارة قصيرة بناء على دعوة رسمية وسيعود قريبا، مضيفا أن رجل الدين العراقي زار إيران عدة مرات سابقا بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. أخيرا وفي محور الشؤون العسكرية، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الأحد بأن وثائق صدرت من مسلحين عراقيين تشير إلى أن بعضا من الهجمات القاتلة التي وقعت أخيرا ضد مروحيات أمريكية نجم عن خطة استراتيجية لإسقاط طائرات التحالف. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن مسودات هذه الوثائق التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تظهر أن المتشددين استعدوا للتركيز على القوات الجوية. وذكرت الصحيفة أن تقريرا للمخابرات الأمريكية وصف محتويات الوثائق التي صدرت قرب بغداد وعكس الاستعدادات العسكرية للمسلحين من أواخر العام الماضي، بما في ذلك خطط لمهاجمة الطائرات باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة. وفي عرضها لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أشارت رويترز إلى أن 7 طائرات هليكوبتر أمريكية أسقطت في العراق منذ 20 كانون الثاني الماضي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير تتعلق بمباحثات تجارية بين العراق ومصر، ونزور الكوت التي يعاني سكانها من تردي الخدمات، ونتعرف على المشهد الثقافي في النجف، ونتابع أيضا نتائج الخطة الأمنية في منطقة الغزالية، ونرصد معاناة أهالي بغداد من الاختناقات المرورية. نتوقف أولا في عمان، حيث يرى بعض المراقبين أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران لن تجدي في ثني حلفاء إيران في العراق عن انتقاد سوريا ووصمها بالإرهاب. ويرى هؤلاء ومنهم المحلل السياسي سامي الزبيدي أن سوريا أحد الأعمدة الأساسية في الخيمة العربية، وأن البقاء خارج هذه الخيمة ليس في مصلحة دمشق ولا في مصلحة العرب. حازم بيضين والتفاصيل.
يرى بعض المراقبين أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران لن تجدي في ثني حلفاء إيران في العراق عن انتقاد سوريا ووصمها بالإرهاب، لأنه رغم قوة تأثير إيران على قادة العراق الجدد إلا أن أحدا من هؤلاء لم يوفر دمشق من الانتقاد، ولم يتم الاكتفاء بذلك فقط، بل جرت عملية تحويل مبرمج لكل الخطايا الإيرانية في العراق ليجري تحميلها على الكاهل السوري المتعب أصلا. ويرى هؤلاء ومنهم المحلل السياسي سامي الزبيدي أن سوريا أحد الأعمدة الأساسية في الخيمة العربية، وأن البقاء خارج هذه الخيمة ليس في مصلحة دمشق ولا في مصلحة العرب، إذ يكفي أن لقاءات الأسد مع محيطه لا تحتاج إلى مترجمين كما حصل في القمة الأخيرة مع أحمد نجاد، كما يقول الزبيدي الذي سألناه عن الأفق الاستراتيجي للعلاقة السورية الإيرانية العراقية المتشابكة، فقال:
أولا علينا أن نقرأ العلاقة ما قبل التحرير أو ما قبل 9 نيسان تكون أرضية لفهم تغير العلاقة بين ثلاث أطراف. كانت العلاقة سابقا أيام نظام الرئيس السابق صدام حسين، كان هناك تحالفا إيرانيا سوريا واضح المعالم والتفاصيل في إدانة الحرب العراقية الإيرانية واعتبار إيران ضحية لهذه الحرب، وهناك يعني مجموعة من الثوابت في التحالف الإيراني السوري في المرحلة السابقة تتعلق بعضها في إسرائيل، بعضها في لبنان، بعضها في الموضوع العراقي. بعد التغير الذي حدث في العراق في 9 نيسان 2003 جرى تغيير استراتيجي في المشهد الإقليمي، حافظت إيران وسوريا على هذا التحالف، ولكن استجدت أمور لم تكن سابقا مطروحة على أجندة العلاقات الثنائية بين الطرفين، على رأسها أن هناك تحالفا إيرانيا مع الحكام الجدد في بغداد، والحكام الجدد علاقة متوترة نسبيا مع سوريا. أنا تعتقد دمشق أنها بإمكانها من خلال علاقتها القوية مع إيران أن تخفض من حدة التوتر بينها وبين القيادة الجديدة، خصوصا وأنها كانت على علاقة سيئة أصلا مع القيادة السابقة في العراق، إلا أن ذلك لم يحدث. ربما هناك خيبة أمل لدى دمشق من عدم قيام إيران بالضغط على حلفائها في بغداد لترتيب العلاقة مع سوريا بما يرضي دمشق. نقطة ثانية، تغيرت الملامح الاستراتيجية للعلاقة السورية الإيرانية في الملف اللبناني، بعد أن كانت سوريا تمثل اللاعب الرئيسي وإيران الرديف لها في الملف اللبناني، أصبحت سوريا الآن تحت مظلة إيرانية من خلال حليف إيران القوي حزب الله، وقوفه بوجه المحكمة الدولية التي بالأساس هي لإدانة سوريا سواء قانونيا أو سياسيا. فتحول المشهد من مظله سوريه الى لبنان الى مظله ايرانيه تحكم الحراك السوري في لبنان. اذا العلاقه تغيرت استراتيجيا، اصبحت سوريا مضطره ان تكون جزءا من الاستراتيجيه الايرانيه وليس كما كان سابقا علاقه انداد فيما بينهما.
كان هذا المحلل السياسي سامي الزبيدي متحدثا الينا عن الافق الاستراتيجي للعلاقه السوريه الايرانيه العراقيه المتشابكه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر ما زالت أعزائي المستمعين تتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، ونتوقف قليلا في القاهرة التي زارها وزير التجارة العراقي الدكتور عبد الفلاح السوداني للتمهيد لاجتماعات اللجنة المصرية العراقية المشتركة التي ستنعقد في العاصمة المصرية في شهر آذار المقبل. الملحق التجاري العراقي عدنان خير الله اعتبر زيارة الوزير السوداني ناجحة بكل المعايير، وأن مباحثاته كانت مع المستثمرين والمسؤولين المصريين لفتح آفاق واسعة للتعاون التجاري الخاص والعام. أحمد رجب والتفاصيل.
اختتم وزير التجارة العراقي عبد الفلاح حسن السوداني زيارة للقاهرة جاءت في إطار التمهيد للجنة المصرية العراقية المشتركة التي ستنعقد في القاهرة شهر آذار المقبل. وأكد وزير التجارة رغبة العراق في تطوير علاقاته الاقتصادية مع مصر، وأن العراق يفتح الأبواب بشكل كبير أمام رجال الأعمال والشركات المصرية للاستثمار في العراق في ظل سلطة القانون الجديد الخاص بالاستثمار والذي أقرته حكومة العراق وصادق عليه البرلمان العراقي. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بمستثمرين مصريين ينوون الاستثمار في العراق. التقينا الملحق التجاري العراقي بالقاهرة عدنان خير الله الذي قال:
كانت زيارة الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة ناجحة بكل المعايير، حيث التقى مع جمعية رجال الأعمال وتباحث معهم كيفية الاستثمار على ضوء القرارات الجديدة لقانون الاستثمار العراقي، وكيف ممكن مساعدتهم في إعطاء الأولوية للشقيقة مصر. كذلك كان له لقاء مع السيد وزير المالية، وزير الاستثمار، وزير التجارة، ووزير الزراعة، وكلها تمخضت عن فتح آفاق واسعة للعمل التجاري الخاص والعام.
وحول انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة يقول المسؤول العراقي:
كان هناك دعوة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري لعقد اللجنة المشتركة العراقية المصرية في نهاية مارس، والدكتور عبد الفلاح السوداني قبلها مشكورا، وستحدد في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
وحول أهم الاتفاقيات التي تمت بين الجانبين المصري والعراقي يقول الملحق التجاري العراقي:
أهم الاتفاقيات هو عقد صفقات تجارية بين العراق ومصر، وأعطاء الأولوية للمستثمرين المصريين للعمل في العراق على ضوء قانون الاستثمار الجديد.
وبشأن آفاق العلاقات المصرية العراقية في المرحلة المقبلة يقول عدنان خير الله:
الآفاق ستكون واسعة في مراحلها الاقتصادية والتجارية، وكذلك ببناء البنية التحتية. تعرف أن في زمن الحرب وكان الحصار، يعني كانت البنية التحتية للعراق كلها مهدمة، ومساعدة الشقيقة مصر للعراق وتدريب الكادر العراقي على البناء، لكي يعني الإرهاب تعرف أنت يعني مستشري في بغداد بالخصوص يعني، وإن شاء الله هناك آفاق واسعة للعمل بين البلدين الشقيقين.
الملحق التجاري العراقي بالقاهرة عدنان خير الله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين في.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل.
دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار.
هذه إذاعة العراق الحر. ساعة سلاما من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا. ونتحول الآن إلى الكويت، حيث تستفحل الأزمات المستمرة للخدمات العامة وخاصة المتعلقة بحياة المواطن اليومية، ومنها أزمة المشتقات النفطية والكهرباء ورداءة مفردات البطاقة التموينية. المواطنون طالبوا بضرورة إقالة وزراء التجارة والنفط والكهرباء لتقصيرهم في إنهاء مشاكل الخدمات في العراق. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
لو كنت رئيسا للوزراء لأقلت وزراء الكهرباء والنفط والتجارة، كلمات قالها أحد المواطنين وهو متذمرا من استفحال أزمات المشتقات النفطية والتردي الواضح للتيار الكهربائي وقلة ورداءة مفردات البطاقة التموينية في محافظة واسط، حيث يؤكد هذا المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه:
الخدمات ما موجودة، احنا ما نريد ان الوزارات ان تطور الخدمات، نريد يعني بس الخدمة المتوفرة حاليا. يعني مثلا وزارة النفط عقدة البنزين والمحروقات النفطية تعاقبت عليها 3 حكومات وما انحلت هاي المشكلة. وزارة التجارة الغذائية يوم ماكو يوم اكو يوم نوعية مو زين، وزارة التجارة اصلا ما لها خدمة بس هيك اسم وزارة. وزارة الكهرباء حدث بلا حرج، يعني الخدمة اللي زمن النظام المقبور افضل. لو انا هسه مثلا رئيس حكومة هذول الوزراء الثلاثة أقيلهم.
الأزمات المستمرة للخدمات العامة وخصوصا الخدمات ذات المساس المباشر بحياتهم اليومية دفعت المواطنين إلى التشكيك بإجراءات الوزارات ذات العلاقة لإنهاء هذه الأزمات، مما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية. إلى ذلك يقول المواطن كاظم عبد الحسين:
بالنسبة للوزارات الخدمية خاصة احنا اللي بالوضع اللي نعيشه، نلاحظ انه الشعارات اللي يرددوها خاصة الوزراء والميزانيات الضخمة الانفجارية اللي يرصدوها لهم، لكن من نجي لواقع الحال انه ما تتلاعب ويا مستواهم ومستوى الامكانية اللي مصروف. يعني على سبيل المثال مثلا يطلع لك الوزير يقول لك امكانياتنا 2006 اللي انقضت مثلا كانت حوالي كذا مليار دينار عراقي او دولار، لكن من تجي الواقع الحال بالنسبة مثلا على سبيل المثال البطاقة التموينية مفرداتها دون المستوى المطلوب دون 50%. وزارة النفط أصبحت شماعة، أي وزير يجي الأمور يتجاهلها وكأنه يعيش واقع مثالي بالوزارة وبالمؤتمر الصحفي يقول راح نقضي سنقضي سوف سوف، لكن من تجي واقع الحال السائق ينتظر 24 ساعة حتى يحصل على 50 لتر من الوقود. هذا بالنسبة للكهرباء كذلك، الواقع الخدمات صفر وأصبحت ساعات الانطفاء من كانت معدل 50% إلى معدل 20%.
ويشاطره الرأي جلال ناعي إذ يؤكد أن الصمت الحكومي من استمرار تلك الأزمات هو الذي يثير استغراب المواطنين. كما يقول:
الأزمات اللي مر بها المواطن من نقص غاز بنزين وقود الكهرباء اللي تتعطل يوميا ساعتين يطوها، هاي اللي هي أبسط مقومات الحياة بالنسبة للمواطن. يعني ما هذا الصمت الحكومي اللي يعني يبقى المواطن انه يدي شايل 3 سنوات كهرباء ماكو بنزين ماكو نفط، يعني شنو يعني الناس هم قامت تتضجر من حياتها.
فيما طالب المواطن سلام صبري طالب مجلس النواب بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوزارات الخدمية بعد أن وصلت الأزمات إلى حد لا يطاق على حد وصفه.
أطالب بصورة مباشرة من السيد رئيس الوزراء بمحاسبة كل المسؤولين عن الأزمات اللي تحدث بالبلاد من ضمنها الكهرباء والنفط وجميع الخدمات اللي تمس المواطن بصورة مباشرة، محاسبة جميع الوزراء المقصرين اللي ما يعانون مثل ما يعاني المواطن. المفروض بالوزير يعاني مثل ما يعاني من حيث قطع الكهرباء عن الوزير حتى يحس معاناة الكهرباء، قطع النفط عن الوزير حتى يحس معاناة النفط، الغاز يا أخي هو أزمات حلونا.
وبين معاناة المواطنين من كثرة الأزمات وبين الصمت الحكومي، لا تزال عملية الحصول على الوقود والكهرباء والمواد الغذائية أمنية أهالي واسط بل أمنية كل العراقيين. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
ميكروفون إذاعة العراق الحر ما زال يتجول في عدد من المحافظات، ونتوقف في النجف حيث عاد المشهد الثقافي النجفي إلى فعالياته المتنوعة والمتنقلة بين الأدب والفن والاقتصاد السياسي وسواها من الفعاليات. ليث محمد علي يستعرض لنا أبرز هذه الفعاليات خلال الأسبوع الماضي.
عاد المشهد الثقافي النجفي إلى حراكه المتنوع والمكثف بعد أن شهد شيئا من الانقباض للعديد من الأسباب، ويأتي في مقدمتها المراثي والطقوس العاشورائية وما يرافقها من إجراءات أمنية. المشهد الثقافي النجفي تعددت فقراته وتلون بالمزيد من الفعاليات المنتقلة بين الأدب والفن والاقتصاد السياسي وسواها من الفقرات، وكانت على الوفق الآتي: الاثنين، كانت لبنة المشهد الثقافي الأولى لهذا الأسبوع تتكون في البيت الثقافي النجفي، حيث ألقى الدكتور ميمون الخالدي محاضرة تحت عنوان الموروث الدرامي التقاليدي والرؤية الإخراجية المعاصرة في المسرح العراقي قراءة سيميائية. استعرض فيها المنجز المسرح العراقي الحداثوي مفككا خطابه إلى ثلاث مستويات: الدرامي والدلالي والأسلوبي، متخذا من المبدع الراحل عوني كرومي والمخرج صلاح القصب عينات للتحليل. وكان الدكتور الخالدي أكد أن عوني كرومي أخضع المستوى الأسلوبي والدرامي لإنتاج الدال للمعنيات متعدد القراءة في محاولة منه لتحرير وعي المتلقي. أما الثلاثاء فكانت النخب المثقفة تخوض في مفهوم الثقافة ودورها في القضاء على الفساد الإداري، حيث أقامت جمعية الطفو وبالتعاون مع المركز العراقي للمجتمع المدني ومقره بابل أقامت ندوة صباح الثلاثاء تحت عنوان المعلوماتية والفساد الإداري. تحدث فيها الباحث حسن السعدون عن دور المعلومات وآليات الحصول عليها، حيث قال:
إن ثمة آليات وبرامج تمكن المواطن من الاطلاع على آليات عمل الدوائر وترفع وعيه القانوني وتسهم في خلق الشفافية في التعامل وتنهي الفساد الإداري منها. الاجتماع المفتوح أي جعل الإداري والمشرع في مواجهة المواطن، الندوات واللقاءات، الإعلام وما ينشره من معلومات، مواقع الإنترنت وكشف السجلات وإدامتها والاطلاع عليها.
الأربعاء، كان اتحاد الأدباء والكتاب في النجف يقيم أمسية شعرية تحت عنوان قراءة في أدب الشباب، حيث قدم الشاعر حمودي حسان السلامي قراءة نقدية للعديد من الشعراء الشباب أمثال عادل الياسري ونعيم الصياد ونوفل الصافي. السلامي كان أكد أن تجربة الشعر الشبابية العراقية لا تزال رصينة على صعيد البنية الفنية، إلا أنها أيضا لا تزال معنياتيا متخمة بالموت والدم والخراب، وهذا ما يؤكد انعكاس الواقع المر بقوة داخل الصورة في بنية القصيدة العراقية الشبابية الحداثوية على حد تعبيره. أما الخميس، كان المشهد الثقافي النجفي يغض الخطى ليتكامل في خطوته ما قبل الأخيرة، حيث أقامت هيئة تحرير مجلة شرارة في منتداها الشهري أمسية تحت عنوان جزار حنتوش الشاعر والإنسان وداعا. الأمسية شارك فيها الشاعر كاظم سيد علي والناقد أحمد الموسوي والقاص نعمة ياسين عكض. مرثية جزار حنتوش كان ابتدأها الناقد أحمد الموسوي معرفا بالشاعر الراحل جزار حنتوش، حيث قال:
لقد اختطف بنفسه طريقا منفردا بأسلوبه ومنهجه من خلال ثقافته الواسعة وتجاربه الحلوة والمرة، كتب وأنشد للحب وللوطن وللناس والأصدقاء والأحبة والأهل ولمدينته الديوانية الأثيرة.
السبت، كان المشهد الثقافي النجفي أنتج بصمته الأخيرة في مشهده الأسبوع المفعم بالألوان الثقافية، حيث كان رحاله قد حط عند الاقتصاد في محاضرة تحت عنوان الاقتصاد العراقي وضبابية المنهج للباحث والناشط السياسي محمد عبد الزهر حموزي، الذي تحدث عن ضبابية هوية الاقتصاد العراقي. محمد عبد الزهر حموزي الذي حذر من تحول العراق إلى بلد المستهلك بسبب عدم تفعيل قدراته الإنتاجية وتطوير مصانعه ومعامله، حذر أيضا من الخصخصة قائلا:
الخصخصة توجه اقتصادي يمكن أن يفيد تطور بلدنا في بعض المشاريع، وبخاصة إذا استخدمنا الخصخصة الإدارية وفي المشاريع الخاسرة.
هذا وكان الباحث حموزي في الشؤون الاقتصادية حذر من خطورة التفكير في خصخصة معامل إسمنت الكوفة ومعمل إطارات النجف، معتبرا ذلك كارثة جماعية تطال أكثر من 6000 عامل على حد تعبيره. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات، إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
حبك بي السوى بدوى لعينك بدوى حبك بي السوى بدوى لعينك بدوى بدوى لعينك بدوى يا ابو الضحكة الحلوة
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونعود من جديد إلى بغداد، حيث أكد آمر الفوج الرابع من الفرقة السادسة في الجيش العراقي المقدم صباح قاطع كاظم أن الوضع الأمني في منطقة الغزالية يشهد تحسنا منذ بدء الخطة الأمنية الجديدة، موضحا أنه تم القضاء على جماعة القناصين التي تشتهر بها هذه المنطقة، بالإضافة إلى تحرير العديد من المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية. جمان العبيدي والتفاصيل.
تعد منطقة الغزالية من أكثر المناطق سخونة في العاصمة بعد أن شهدت في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن العراقية، كما شهدت عمليات تهجير واسعة للعديد من العوائل. وفي اليوم الخامس من بدء خطة فرض القانون الأمنية شهدت منطقة الغزالية انتشارا مكثفا لدوريات الأجهزة الأمنية، مما انعكس في تطور وتحسن الوضع الأمني لهذه المنطقة. هذا ما تحدث عنه آمر الفوج الرابع اللواء الأول من الفرقة السادسة للجيش العراقي المقدم صباح قاطع كاظم في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
منطقة واسعة جدا، وجود عدة منافذ إلى منطقة الغزالية، وخاصة من جهة البكرية باتجاه بغريب. ناس تدخل غرباء تم مداهمتهم وقتل الأغلبية من عندهم، ومن قتل أكثر الإرهابيين ومن ضمنهم أحمد الضابط اللي هو أمير بالقاعدة تم قتله. تم تحرير مخطوفين سيطرة وهمية نصبت في الغزالية، تم قتل 4 من السيطرة الوهمية وتحرير 25 مختطف. تم مداهمة أكثر الأهداف ومن ضمنهم القناصين، تم إلقاء القبض على القناصين.
في الخطة الأمنية، الوضع الأمني في الغزالية بدأ يتحسن نحو الأفضل، يعني دوريات قائمة، الواجبات بصورة صحيحة، دوريات مشتركة، جوانب الشرطة والجيش والجانب جانب صديق حاليا نعمل كقوة واحدة.
وإشار المقدم صباح قاطع كاظم إلى حدوث انخفاض كبير في عدد الجثث التي كانت قوات الأمن تعثر عليها في منطقة الغزالية.
بالبداية كان الجثث ترمي 10 إلى 12 جثة إلى 11 منطقة نهاية الغزالية اللي هي بين البكرية والغزالية المزارع، هناك منطقة نلقى الجثث بها. حاليا قليلة جدا يعني نادرة، يعني هسه كنا يوميا بالأسبوع يعني جثث بكثرة، هسه حاليا لا، يعني هسه لا جثة جثتين إلى 3 جثث، وحاليا تقريبا من بداية الخطة لحد الآن ما أي جثة ما عثرنا عليه.
تحسن الوضع الأمني بدأ يطرح ثماره في هذا الحي الساخن، حيث بدأ الكثير من العوائل المهجرة بالعودة إلى مساكنها كما يقول آمر الفوج الرابع.
حاليا الناس بدأت تحس بالأمان وبدأت ترجع إلى العوائل إلى منطقة الغزالية، بدأت ترجع صار يومين لتعود إلى منطقة الغزالية بمنازلها. تقريبا هسه بدأت من البارحة يعني قبل يوم تقريبا 20 عائلة إلى 30 عائلة عادت، واليوم حاليا جرد بالعوائل اللي عادت إلى منازلها ودنفتر على المنازل مالتهم ونجردها. وأي مواطن، إحنا دولياتنا موجودة بالقاطع وأرقام تليفوناتنا موزعة لدى المواطنين، بأي لحظة يطلب المواطن المساعدة يلقانا موجودين بجانبه.
وعن علاقة أهالي الغزالية بقوات الأمن تحدث المقدم صباح قاطع كاظم.
بالنسبة للمواطنين يعني حقيقة ثقتهم مزحزحة، ليش؟ لأن يخاف يبلغ عن عبوة أو عن حالة معينة يقتل. حاليا بدت ثقة المواطن بالجيش، بدت يجددون ثقتهم ويبلغون عن العبوات، وسأجد اللي أسلحة والعبوات أو الشغلات اللي دن يلقاها أو بيوري اللي يلتقون بها الإرهابيين، معلومات المواطن يتصل بينا ويعطينا المعلومة وندقق احنا وننفذ عليها العمل مالنا.
كان هذا لقاء مع آمر الفوج الرابع اللواء الأول من الفرقة السادسة للجيش العراقي المقدم صباح قاطع كاظم، والذي تحدث حول تحسن الوضع الأمني في منطقة الغزالية. جمال العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر معكم من جديد سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أبدى عدد من المواطنين تفاؤلا بالخطة الأمنية الجديدة بالرغم من معاناتهم من الاختناقات المرورية التي تسببها كثرة السيطرات، ما يؤخر الموظفين عن الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد. آمر سيطرات قاطع شارع حيفا بين محدودية مناطق الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أن التفتيش يشمل السيارات المبلغ عنها فقط من قبل العناصر الاستخباراتية، وكذلك بحسب فراسة العنصر الأمني المتواجد ضمن السيطرات الأمنية. خلود محمد أعدت تقريرها عن هذا الموضوع.
سببت الخطة الأمنية الجديدة التي دخلت يومها الخامس زخما مروريا كبيرا بسبب انتشار السيطرات في الشوارع وبشكل متقارب جدا. المواطنون وإن أبدوا تفاؤلا بالخطة فإنهم لا يخفون شكواهم من هذه الاختناقات المرورية التي أربكت مواعيدهم وانتظامهم بدوامهم. سيطرات الخطة الأمنية الجديدة تربك الموظفة فاطمة وتجعلها تتأخر ساعات عن دوامها الرسمي، ولكنها تتفائل بها خيرا.
اعتيادي غير قاعدة تأخر عن شون
يعني هل واقفين على التفتيش والشغلات؟
طبعا تأخرنا.
وهذه الإرباكات عندها سبب لك مشاكل بالعمل؟
اي طبعا دا تأخر يومية معدة 9:30 10 واصلة. إذا بيها هاي الخطة الأمنية بيها فتشي يرتاح بيها الشعب شكو بيها نتأخر، بس المهم كون الله يسوي بيها فرج إنه. إذا لا والله نفس الشيء ونفس يومية العبوات ويومية الموت، لا والله على وش ليتعبونه، خشيلوها وخلون.
إذا كانت هنالك نتائج مرضية للمواطن العراقي من حيث استتباب الأمن، فأن الاختناقات المرورية لا ضير منها كما يراها الدكتور غيث عبد الحميد.
من وراها نتيجة ويستتب الأمن بغداد، فما حد يزعج منها إن شاء الله.
لكن أكثر المواطن يشكون من الزحامات وعدم إمكانيتهم للوصول إلى مواقع عملهم.
الوصول للنتيجة ماكو شيء بسهل، فأنت ذات ريتشي يجب أن تستغني على شيء ولو لفترة محددة، وهي الاختناقات موجودة كذا وكذا، فلعله على إن شاء الله أكو نتيجة.
أما الموظف باسل يوسف فقد بين أن الخطة الأمنية لابد أن يصاحبها في بدايتها بعض المعوقات مثل الزخم المروري، ولكن هذه المعوقات ستذلل إذا استتب الأمن.
الخطة الأمنية ممتازة، بس كل خطة اللي يصير بأي بلد وبأي وقت لازم يصير بها نوع من المعوقات. أما إذا صار ازدحامات بس أكو شيء مقابل شيء، الخطة الأمنية ترتفع ويصير بعض المعوقات هذه تتذلل.
شلون تتذلل؟
إذا استتب الأمن راح تقل هذه المعوقات. ليش؟ لأنه هو نفس اللي دي يسببون الاختناقات راح يفتحوها تدريجيا.
خينا سائق التاكسي عمر أن الخطة الأمنية أدت إلى زخم مروري ولكنها لصالح المواطن العراقي.
بيها ازدحامات قليلة بس كلها صالح، نحن صالح لأن التفتيش شوية بيها تفتيش دقيقة شوية دا مثل مسكات سيارة كذا صندوق افتح صندوق من الشغلات هاي.
أنت كسائق تاكسي ما تعاني من هذه الاختناقات المرورية؟
بيها معاناة قليلة بس كلها صالح للجميع.
من ناحية أخرى بين آمر قاطع سيطرات شارع حيفا الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أسباب هذه الإرباكات المرورية وطريقة السيطرة عليها.
مو كل بغداد بيها اختناقات، بس يتدون بعض المناطق اللي بيها يكون شوارع تجارية وبيها زخم مروري، نضطر احنا نصير عندنا زخم مروري ما نقدر نسيطر، لازم مطلوب من السيطرة إذا تشتغل عدل لازم تبدي تسوي فتخنق معين المسار السيارات حتى تدخل عجلة عجلة على الشخص الفردي الواقف في عنصر الأمني حتى يبدي يدخل على التفتيش أو يقول له اطلع قبل مسلم إذا ما كان يحتاج على التفتيش. إذا تدون يصير ماكو خنق بمبال حالة راح يصير السيطرة ما لها أي داعي وأي وجود، يعني حيبدي يصير يمشي كانوا ثلاث سايدات أو سايدين، فبعد ما يقدر العنصر الأمني يسيطر على العجلات اللي داخله واللي يقدر يركز على كل عجلة اللي طابة واللي طالعة. الاختناق هذا حيصير مدة معينة إلان، فأكيد هاي كلها حاليا خطة أمنية قابلة للتغيير مو ثابتة. تغييرات حصل هناك وأخطاء حصل لها علاجات استحداثات جديدة على مود في سبيل أنه المواطن لا يشعر مثل ما قلتي أنت أنه هو متأذي جدا هاي اختناقات المرورية. نشوف أنت شوارع تجي يعني مو سيارة هو فلاسل إحنا ماكو أي زخم، تجي السيارة يقدر المقاتل من بعيد المحة وقول له ادخل على التفتيش أو قول له اطلع قبل عشان ما.
لكن أكثر السيارات ما تفتشوها كما لاحظتم، يعني قليل من السيارات تفتشون.
ما هو ما داخل على المنطقة الخضراء حتى نقول نفتش كل العجلات الداخلة، هو إحنا أكو نوعين من السيارات مبلغين بها من قبل العناصر الاستخباراتية عندنا، وبالإضافة إلى فراسة الشخص اللي واقف إنه يعرف هاي السيارة الأشخاص اللي بيها مشبوه هنا ولا.
عن الزخم المروري الذي سببته سيطرات الخطة الأمنية الجديدة كان هذا التقرير. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
كل لحظة مر عليه الجهل أشوفك، كل لحظة مر عليه الجهل أشوفك، لو شتشاوي دمع
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق.